وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الكون بما فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد فهذا بحمد الله تعالى ما نحن فيه من الخير من برنامجكم دار السلام وفي تفسير سورة آل عمران وانتهينا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يذهب بعض أهل العلم في تفسير هاتين الآيتين اللتين نختم بهما درس الأمس لأن هاتين الآيتين تتم المئة من سورة آل عمران لكن لحاجة الناس إليهما نذكر تفسيرهما وهو أن شياطين الإنس والجن ما زالوا يسعون في هذه الأمة أن يفرقوا جمعها ويشتتوا شملها ويزرعوا الضغائن بين أهلها وقد كان هذا منذ القدم فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يقال إن رجلا اسمه شأس ابن قيس يهودي كان يذكر الأوس والخزرج بما بينهما من حروب يمثل لهم يوم بعاث ويعيد فيهم الضغائن التي جاء الإسلام بمحوها فقال الله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أكثر أهل العلم من المفسرين يرون أن كيف هنا للتعجب وبعض أهل العلم من المتأخرين من مفسري الأمة في هذا العصر يرون أنها للاستبعاد وبكل جاءت لغة العرب وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله والمعنى يصبح على القول الأول أنها للتعجب كمجرى العتاب للمؤمنين أن هدي الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يدعوان إلا إلى الاجتماع والألفة والمحبة فكيف يكون بينكما أن يقاتل بعضكم بعضا وبعضهم قال إن هذا للاستبعاد واحتج بقول جرير في بيت شعر شهير له كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني فمعنى بيت جرير محال أن أهجو هؤلاء وما زالت الصالحات والأعمال منهم تأتيني وتتابع علي فهذا المتأخرون من المفسرين حملوا معنى الآية على معنى البيت ثم نأتي الآن للآيات من الآية 101 إلى الآية 120 كعادتنا في كل لقاء أن نلقي الإطلالة على 20 آية من تفسير سورة آل عمران قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة اتقوا الله حق تقاته يطاع فلا يعصى يشكر فلا يكفر يتقى ويجتنب نهيه حول هذا الفلك تدور أقوال العلماء في تفسير معنى قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذه الآية الكريمة هذا الأمر الإلهي منسوخ بقول الله عز وجل في سورة التقابن فاتقوا الله ما استطعتم والحق أن ليس هناك نسخ وإنما الأعمال على ضربين أعمال تتعلق بالقلوب وأعمال تتعلق بالجوارح فالأعمال التي تتعلق بالقلوب كالتوكل الخوف الرجاء فهذه ينزل عليها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وما كان متعلقا بالجوارح ينزل عليها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا خوف المؤمن ورجاءه في قلبه ينبغي أن يكون عظيما، لكن عندما نأتي للقيام في الصلاة فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة إجماعا، لكن لو أن الإنسان يعجز عن القيام هنا يقال له فاتقوا الله ما استطعتم، على القدر الذي تستطيعه أن تقوم قم، لا تستطيع أن تقوم يمكن أن تصلي جالسا أو حتى دون ذلك، فيحمل قول الله فاتقوا الله ما استطعتم على ما كلفنا الله به من أعمال الجوارح، ويحمل قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته على أعمال القلوب، هذا الذي أفهمه من كلام ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا خلاف أن لا هنا ناهية، لكن لو أخذنا بظاهر الآية، وهنا ينبغي أن تنيخ مطاياك في الفهم، لو أخذنا بظاهر الآية يصبح كأن المعنى، وهو معنى غير مراد، لكن يصبح كأن المعنى يمكن أن تكفروا حينا من الدهر، لكن المهم لا تموت إلا على الإسلام، وهذا معنى فاسد لا يمكن أن يكون هو المراد من الآية، محال محال أن يكون هذا المراد من الآية. إذن ما المراد من الآية؟ المراد من الآية توضيحه كالتالي: الإنسان لا يدري متى يموت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، والله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمتى تحين ساعة الموت؟ هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. فإذا كان الإنسان لا يعلم متى سيموت وهو ملتزم شرعا أن يموت، قدرا شرعا أن يموت على الإسلام، فمعنى الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تفارق الإسلام. فمن لم يفارق الإسلام أبدا متى ما أصابه الموت سيصيبه وهو مسلم، هذا معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية بالثبات على الدين هي وصية الله لعباده كما هنا، وهي وصية الأنبياء لأتباعهم وأبنائهم خاصة. ربنا عز وجل يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وقبلها قال الله عز وجل، وهذه آيات من سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعظم العطايا الإلهية أن يتوفى المرء على الإسلام، أن يموت العبد، أن تموت الأمة، أن يموت الرجل، أن تموت المرأة على دين الله عز وجل. ومر معنا كثيرا كيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومر معنا أن يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير بالقميص فارتد بصيرا وعلم أن يوسف حي، وعلم أن يوسف حي يرزق، قال للبشير على أي ملة على أي دين تركت يوسف؟ قال على الإسلام، فقال يعقوب الآن تمت النعمة. هذا كله مندرج في قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي، الأمر بالاعتصام والنهي عن التفرق، والنهي عن التفرق. ما حبل الله؟ لفظ حبل في اللغة يطلق على معان، يطلق على ما استطال من الرمل، ما استطال من الرمل يسمى حبلا، الرسن الذي تربط به الدابة يسمى حبلا، السبب في اللغة يسمى حبلا. هنا بمعنى العهد، الحبل هنا بمعنى العهد، وأقرب ما ينصرف إليه من عهد الله القرآن، وأقرب ما ينصرف إليه لفظ عهد الله هنا القرآن. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، ليس المقصود أن كل أحد ينفرد بنفسه، وإنما المقصود أن يكون المسلمون كلهم متآخين متحابين مجتمعي الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا توكيد بالضد، توكيد بالضد، ولا تفرقوا. ونهى الله عز وجل عن الفرقة في مواطن كثيرة من كتابه. وهنا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا مما يدعوكم إلى أن لا تتفرقوا، أن تذكروا نعمة الله عليكم ونعم الله على المسلمين، خاصة الرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. لكن قال هنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. المجتمع العربي قبل الإسلام كان مجتمعا قبليا، العداوات فيه مغروسة، والاقتتال ديدنهم إلا في الأشهر الحرم، يقول قائلهم: وأحيانا على بكر أخينا، إذا لم نجد إلا أخانا، إن لم يبق إلا أخانا أن نقاتله قاتلناه. والأوس والخزرج كانت بينهم مقاتل عظيمة، أعظمها يوم بعاث كما مر معنا. فالله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا الإسلام جاء فألف بين القلوب، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قالوا: الباء هنا للملابسة، الباء هنا للملابسة. واستشهدوا بقول ذلك اللهبي أحد شعراء آل البيت عندما قال: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. إلى أن قال: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا. ثم ختمها بقوله: كل له نية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. والمعنى: الباء هنا للمصاحبة كما في البيت، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم أي فيما سبق على شفا حفرة من النار، كنتم قريبين من الهلاك، قريبين من الضياع، يقتل بعضكم بعضا ويسفك بعضكم بعضا، يأكل قويكم ضعيفكم، إلى غير ذلك مما كان شائعا ذائعا في العرب، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته. ثم جاءت آيات تخبر عن حال من تفرق ممن سبق من الأمم، فنهى الله عز وجل عن التفرق ثم قال: ولهم عذاب عظيم. ثم جاءت آيات تبين حال الناس يوم العرض والحساب، قال أصدق القائلين: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نأتي الآن لمعنى هذه الآيات. يوم القيامة يكشف فيه كل ستر ويزال فيه كل غطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والناس يومئذ حالهم بحسب أعمالهم، يظهر الحال على الوجه أول ما يظهر. رب العزة يخبر يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض بالنور الذي يغشاها، والفرح والسرور الذي يكسوها. تبيض بالنور الذي يغشاها، والفرح والسرور الذي يكسوها. عرفنا ذلك من قول الله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وبقوله جل وعلا هنا: يوم تبيض وجوه. الطرف الآخر، الفريق الثاني، عافانا الله وإياكم، قال رب العزة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تسود بالظلمة وبالحزن والكمد الذي يغشاها. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فهذا سوادها كما كان ذاك بياض أهل طاعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم بين جل وعلا، جاءت الآية التفصيل، يسمى عند العلماء هذا إجمال، ثم أتى التفصيل، فقال جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآن الآيات تتكلم عن الطرف الثاني، هم أخروا في الذكر ثم قدموا في التفصيل، والمؤمنون قدموا في الذكر ثم أخروا في التفصيل. وهذا أسلوب قرآني بليغ، لكن قول الله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم يحتاج إلى تفصيل وذكر أقوال العلماء فيه، وهو إن شاء الله تعالى ما سنشرع فيه بعد الفاصل بإذن الله. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وانتهينا إلى قول الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقلنا إن أهل العلم رحمهم الله من المفسرين اختلفوا في بيان معنى الآية، لا خلاف أولا أن الهمزة في قوله جل وعلا أكفرتم همزة استفهام، لكن ما معنى أكفرتم بعد إيمانكم؟ ما هذا الإيمان المذكور في الأول؟ قال بعض أهل العلم الإيمان المذكور هنا هو الإيمان الذي أخذه الله عز وجل على كل أحد يوم أن كنا في عالم الأرواح. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وممن ذهب إلى هذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، يعني ممن يذهب إلى هذا القول أن المقصود أكفرتم بعد إيمانكم هو الإيمان الأول الفطري الذي كان في عالم الذر. وقال آخرون إن الآية يراد بها المنافقون، قالوا إن المنافقين أظهروا الإيمان وإن كانوا قد أبطنوا الكفر، فهم بادي الرأي أول الأمر آمنوا بألسنتهم. وقال آخرون إن المراد به المرتدون في زمن أبي بكر، فقد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا بعد ذلك الإيمان لما آل أمر المسلمين إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال آخرون إن المراد به اليهود، فقالوا إن اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما رأوه في كتبهم من صفاته عليه الصلاة والسلام، فلما بعثه الله كفروا به وجحدوا نبوته. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأول المنسوب إلى أبي بن كعب، لأننا لو قلنا بالآراء التي بعد ذلك سواء قلنا المنافقين أو اليهود أو المرتدين فإن ذلك معناه أن الآية محصورة في طائفة وليست عامة، وظاهر القرآن أن الآية عامة، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء حال الفجار جاءت الآية التي تليها تخبر عن حال المتقين المؤمنين الأبرار، قال رب العزة وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجد حرف الجر في مرتين، ففي رحمة الله هذا الأول، هم فيها خالدون هذا الثاني، الثاني غير الأول، الثاني غير الأول، ففي رحمة الله أي الجنة، وهذا يسميه البلاغيون مجاز مرسل، يسميه البلاغيون مجاز مرسل علاقته الحالية، علاقته الحالية. قالوا إن رحمة الله محلها الأعظم الجنة، فلما قال الله ففي رحمة الله أي أن هؤلاء في الجنة، هذا يسمى عند البلاغيين مجاز مرسل. هم فيها خالدون أي المراد هنا ذكر الخلود، أنهم في الجنة دلت عليها أول الآية ففي رحمة الله، لكن تكرار حرف الجر فيه هنا لبيان أن هذه محلهم في الجنة مقام خلود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، أدخلني الله وإياكم الجنة. ثم قال جل وعلا لنبيه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ما سلف ما بيانه، ما قصصناه عليك، ما أخبرناك به، حق لا يقبل الباطل أبدا لأنه قرآن، والقرآن يقول الله عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعالمين، ربنا جل وعلا غني عن الظلم ونزه ذاته العلية أن يظلم أحدا من خلقه، في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وفي القرآن وما ربك بظلام للعبيد، وفي القرآن وما ظلمناهم. فالله جل وعلا منزه عن الظلم كله، قليله وكثيره، ولا حاجة له جل وعلا إلى هذا ولا إلى غيره، تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما الله يريد ظلما للعالمين. من الآيات من هنا إلى الآية 120 ثمة آيات نقف عند بعضها. قال رب العزة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة، ما معنى كنتم خير أمة؟ قال بعض العلماء المعنى خلقتم خير أمة، وقال بعض العلماء إن كان هنا تامة، كان هنا تامة، نظيره في القرآن قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا تامة. وقوله جل وعلا في سورة مريم: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أي من وجد في المهد صبية. فقالوا كان هنا مثلها، كنتم خير أمة أي وجدتم خير أمة. وقال البعض أي أنكم مذكورون في الكتب السابقة التي سلفت ومضت أنكم خير أمة، أيا كان القول. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وخاتمة الأمم، ونحن حظ نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمم، وهو عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين. ونحن أمة محمد أكثر أهل الجنة عددا، أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا من أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا من أهل الجنة. لنا باب لا تدخل منه إلا أمة محمد، وهم شركاء الناس في غيرها من أبوابها أي الجنة. هذا كله بعض ما أفاءه الله من خيرية على أمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وأخبر أن منهم مؤمنون وأن كثيرا منهم فاسقون. قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذه آيات بينة المعنى. ثم نأتي لما في القرآن من إنصاف. قال الله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب، هذه بعضية، أمة قائمة، والمراد من أسلم من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثم ذكر ما يقومون به من خير، ومما ذكره قال: ويسارعون في الخيرات. المسارعة إلى الخيرات دلالة إيمان، كلما كان الإنسان على يقين بلقاء رب العالمين زادت مسابقته ومسارعته إلى الخيرات، وكلما كان الزمن فاضلا مثل شهر رمضان كان ينبغي أن يسارع الإنسان في الخيرات ويسابق فيها. ثم ذكر الله عز وجل بيانا لعباده: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة سميت بطانة كما أن الثوب الملاصق للبدن يقارب البطن، فمن تقربه منك يطلع على سرك، يعرف أمرك، يستبين له قرارك، هذا يسمى بطانة، تستشيره في أكثر أحوالك. فلا يجوز للمؤمن أن يجعل البطانة بطانة خائنة، وقلما يتولى أحد أمرا إلا وتكون له بطانتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بطانة تدله على الخير وتحثه عليه، وبطانة تدله على الشر وتحثه عليه. ولذلك يكثر في دعاء المسلمين في دعاء الصالحين لولاة أمرهم أن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة، وهذا من الدعاء المحبوب المرغوب المفضل في ديننا، لأن صلاح الولاة صلاح للرعية، واجتماع كلمة الرعية على الولاء مما أمر الشرع به. ثم جاء من الآيات قول الله عز وجل عن بغض بعض أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لما في صدورهم من الحقد والبغضاء والحسد لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا ندخل في شيء من اللغويات. العرب تخبر عن أشياء يصنعها الإنسان جبلة حال أن ينتابه أمر، فإذا ندم يقرأ سنة. قال القائل: يقرأ السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ ودعك. فقرع السن حال الندامة، وضرب الكف بالكف وتقليبها حال الحسرة. عز وجل يقول: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وعض الأنامل هذا يكون من الغيظ، يكون من الغيظ كما قال الله عز وجل هنا: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الكتابة في الأرض والتقريع بالحصاء كناية عن الهم. المهموم غالبا يخط على الأرض، المهموم عادة يخط على الأرض. إذن تقليب الكفين للتحسر، قرع السن للندامة، الخط على الأرض للهم، عض الأنامل على الغيظ. وقد يأتي أحيانا على الندم. الأصل أن الإنسان يعني إذا ندم يعض سبابته لوحدها، لكن الله عز وجل قال: ويوم يعض الظالم على يديه. شدة الندم، شدة الحسرة تجعله لا يقبل السبابة وحدها، وإنما يعض كلا يديه. نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. ليس المقصود هنا من باب كن فيكون، إنما المقصود سيبقى غيظكم ملازما لكم إلى الموت. إنما المقصود سيبقى غيظكم ملازما لكم إلى الموت. هذه آيات من سورة آل عمران، من الآية 101 إلى الآية 120. صفوة القول فيها أمران: الأمر بتقوى الله. وأهل التفسير وأهل الحديث عندما يأتون إلى تعريف التقوى يفيئون إلى قول يروى عن أحد التابعين اسمه طلق ابن حبيب، لما سئل عن تقوى الله قال: تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا من أجمل ما قيل في تعريف التقوى. والله عز وجل أمر بالتقوى خلقه أجمعين، فهي وصية جامعة مانعة لا يستثنى منها أحد. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الأمر الثاني الاعتصام واجتماع الكلمة ووحدة الصف، أمر من أعظم مقاصد الشرع دل الشرع عليه، فالفرقة والاختلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والقرآن كله والسنة النبوية كلها داعيان إلى الاعتصام بحبل الله وإلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف وتركهما على أي حال. ويقول بعض العلماء إن الاختلاف إذا ذكر ينقسم إلى قسمين: اختلاف في الرأي والفهم، وهذا لا بد منه ولا يمكن الاحتراس منه، لأن الله عز وجل خلق الأفهام مختلفة. واختلاف هو الشر وسبب للفرقة، سبب للاقتتال، وهو أن يغلب الإنسان هواه ورأيه في أمر الدين وشؤون الحياة. أن يغلب الإنسان رأيه وهواه، يعاند ويحتكم إلى هواه في أمور الدين وشؤون الحياة. هذا من أعظم أسباب الشر، من أعظم أسباب الاقتتال، من أعظم أسباب الفرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا العبد لم يجد إلا هو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يترك الإنسان عنه شأن العامة ويبقي على خاصة نفسه، ولو اعتزل لكان خيرا له. إن لم يكن في المجتمع من يعينه على طاعة الله وعلى جمع الكلمة ووحدة الصف. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يلم شعثهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يؤلف بينهم، وأن يدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. هذا ما تيسر حول 20 آية بعد 100 من سورة آل عمران: والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم تفسير الآيات من الآية 101 إلى الآية 120 من سورة آل عمران. نستفتح بالذي هو خير. الأخت رقية من السودان، تفضل يا أختي رقية. عليكم السلام.
شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم. تفضل يا رقية، استمري بالحديث.
السؤال الأول، شيخ أنا دائما من أحاول أن أستشعر الثقة بالله وحسن الظن وأسمع محاضرات وأتدبر في آيات إجابة الدعاء وعظمة الله وملكوته، لكن بصراحة يعني أحيانا تصيبني وسوسة وشك، وصراحة هذا الشعور يعني يضايقني جدا، وفكيف يعني أنمي ثقتي بالله ويكون توقفي قوي ومستمر دائما
إن شاء الله. السؤال الثاني يا أختي رقية.
السؤال الثاني عن تفسير قوله تعالى واتم الصيام إلى الليل. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الغروب في سورة الكهف وذكر الليل ما الليل ينسلخ منه النهار، فكيف يكون إتمام الصيام إلى المغيب فقط؟ وهل يجوز اتباع نهج الآية؟
نعم واضح. من الأخت رقية من السودان هي السائلة الأولى في لقاء اليوم. بالأمس بدأنا بالأخت زينب من الجزائر، واسمها على اسم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم رقية كذلك اسم من أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل عن الثقة بالله كيف تكون. الإنسان لابد أن يعلم أن القلوب إقبال وإدبار، لا يكون الإنسان في كل أحواله على حال واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي إذن لصافحتكم الملائكة. لكن الإنسان في الأوقات التي يرى في نفسه إقبالا على الله يزداد من الطاعة، وفي الأوقات التي يضعف فيها حاله ينبغي أن يجتنب الكبائر ويجاهد نفسه في الصغائر. وكلما قرأ في القرآن في قصص القرآن يزيده ثقة ويقينا بربه، لأن في قصص القرآن من العبر والعظات ما يجعل القلوب تقبل وتكون على يقين من رب البريات جل جلاله. أما قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وموطن سؤالها تقول إن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنها تسأل لماذا لا نصوم مثلا إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، لماذا عند الغروب؟ هذه أشياء أجملها القرآن، أتى بها مجملة. ربنا عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، من الذي يبين لنا ما أجمله القرآن، ما أبهمه القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما في هذا القرآن، فهو صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الشرع عن ربه. إذا غابت الشمس أفطر، بل قال أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فإذا غربت الشمس بدأ الليل، فتعبدنا الله عز وجل إلى أول الليل، فيجتمع بذلك الآية مع ما يقوم به الناس اليوم اتباعا لهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ عبد العزيز من دبي.
السلام عليكم شيخ صالح.
وعليك السلام يا أخي عبد العزيز.
كلامك بخير ومسبت رمضان.
أنت بخير الله يحييك.
شيخ، ما تفسير قول الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن والإنس وخلقوهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون؟ شيخ كيف يعني وخلقوهم وخلقوا له؟ هاي أنا ما فهمتها، وخلقوهم وخلقوا له.
شكر الله لك أخي عبد العزيز، وحسن إن الإنسان يكون واضحا مع نفسه في الآية التي لم يفهم. هذه الآية من سورة الأنعام، وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. جعل هنا بمعنى صير، شركاء مفعول به أول والجن مفعول به ثاني. معنى الآية أن هؤلاء الكفرة جعلوا لله شركاء. من هؤلاء الشركاء؟ الجن. فجعل تأخذ مفعولين، واو الجماعة فاعل، أي جعل الكفار ومن قريش أبو جهل أبو لهب أبو سفيان قبل أن يسلم، هؤلاء صناديد قريش جعلوا لله شركاء. من هؤلاء الشركاء؟ الجن. والمعنى وجعلوا الجن شركاء لله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي الكفرة في جميع الملل تجروا على الله وذكروا أن الله عز وجل له بنين وله بنات. فالمسيح، فالنصارى نسبت المسيح إلى الله، وبعض العرب جعل الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله عز وجل يبين أنه هو الخالق وحده، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وجعلوا لله شركاء الجن بيناها لك، أي جعلوا الجن شركاء لله. ومن الذي خلقهم؟ الله جل وعلا. ومع أن الله خلقهم، خلق الجن وخلق هؤلاء الذين يعبدون الجن، وخلق البنين وخلق البنات، مع ذلك نسبوا البنين والبنات إلى الله. ولهذا نزه الله جل وعلا ذاته العلية، فقال سبحان الله عما يصفون، نزه ذاته العلية عن كل ما زعمه هؤلاء. شكر الله لك يا أخي عبد العزيز. الأخت حميدة من الجزائر، تفضل يا أختي. حميدة لم يتيسر أمرها الآن. أم عبد الله من دبي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام، حياك
كل عام وانت بخير إن شاء الله.
وأنت بخير.
كل عام وانت بخير إن شاء الله.
وأنت بخير، حياك الله يا أم عبد الله، تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤالين. السؤال الأول، الإفطار في كندا مدة الصيام 17 ساعة، فهل يجوز اتباع أم القرى؟
هي أم القرى مقاربة لل 17 ساعة، 17 ساعة لا توجب الإفطار مع مكة. أعانكم الله، تحملوا واحتسبوا، وإن شق عليكم شقا.
لا أسمعك جيدا.
أقول عليكم أن تصوموا ما دام 17 ساعة، ينبغي عليكم أن تصوموا واحتسبوا. طيب. الأجر عند الله.
طيب طيب.
السؤال، ابتعدي عن التلفزيون، يعني أرخي صوت التلفاز يا أختي أم عبد الله.
نعم،
يعني كلميني من الهاتف ودع التلفاز جانبا، يعني خلي التلفاز للمشاهدة لا للسماع. السؤال الثاني،
أنا بغرفة. السؤال الثاني، مسؤولية الأب تجاه أبنائه، يعني الولد عندما مثلا الولد ما بيعرف يقرأ القرآن، بس الولد يحكي عربي بس ما بيعرف يقرأ القرآن، فالأب ما إلى أي توجيه للأبناء بهالمجال هذا. وبعدين يقول الله لا يهدي الله لا يهدي، أنك لن تهدي من أحببت، الله يهدي من يشاء.
لا يجوز لوالد أن يعتذر بهذه الآية في التقصير مع أبنائه. الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس المعنى لا تجتهد في الهداية، المراد الهداية الخاصة التي بيد الله. وإنما حق الأولاد على آبائهم وأمهاتهم عظيم، ولا يجوز لأب مؤمن أن يترك أبناءه سدى، لا يذكرهم بالله ولا يدلهم عليه ولا يرشدهم إليه ولا يعلمهم عظمة القرآن وجلاله ولا عظمة السنة وأنوارها. ينبغي علينا آباء وأمهات أن نتقي الله عز وجل في من رزقنا من الذرية، إن غيرنا ممن لم يرزق الذرية يسألون الله ليلا نهارا أن يرزقهم ذرية طيبة، يذهبون إلى المستشفيات في الداخل والخارج يريدون الذرية، وأنت ينعم الله عليك بالذرية، يكبرون أمام عينيك ثم يبوؤون مناصب، ولا تكلف نفسك يوما من الدهر أن تذكرهم بربهم الذي خلقهم وخلقك ورزقهم ورزقك وجعلهم قرة عين لك. هذا عياذا بالله كفر بنعمة الله جل وعلا. ينبغي على المؤمن أن يتقي الله، نعم يدعوهم بالتي هي أحسن، يلاطفهم يتقرب منهم، كلما سمعوا منه كان ذلك أحرى أن يذكرهم بالله. أعظم العباد قدرا عند الله من إذا خاطب العباد عظم الله عز وجل، عظم العباد ربهم. فسعينا إلى صلاح أبنائنا وبناتنا دين وملة وقربة، سيسألنا الله عز وجل عنهم. كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه أمانة يجب أن تؤدى على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. نعم. الأخ عدنان من عمان.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليك السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك، كل عام أنت بخير شيخ.
آمين، حياك الله.
الشيخ عندي سؤال، بس في شخص اقترض من شخص مبلغ مالي ومن سنوات طويلة، ثم أن الشخص المقترض منه توفي وهذا لا يعلم هل هو أرجعهن له أو لا، فماذا عليه يعني؟ ويعرف كم المبلغ؟
المبلغ كبير أو قليل؟
والله حوالي بالدرهم 1000 درهم.
إذا كان 1000 درهم فحتى لو قلنا أنه يعطيه للورثة، فألف درهم على ورثة 2 أو 3 أو أكثر لا تغني شيئا، فالأكمل في مثل هذه الحالة أن يتصدق به إن كان قد شك هو أعطاه أو لم يعطه، يتصدق بال1000 درهم عن نية صاحبه المتوفى، صاحب المال، إلا إذا كان قد بلغه أنه قد ترك ذرية ضعافا جدا فقراء بحيث تنفعهم ال1000 درهم. والعلم عند الله يا أخي عدنان. الأخ ياسر من اليمن، أرق وفيدة وألين قلوبا، تفضل يا ياسر.
السلام أخو. السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام، أنت بخير.
وأنتم بخير.
معك أخوك ياسر من الإمارات.
من الإمارات، حياك الله.
نعم، بس أنا مرابط في اليمن.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
سؤالي يا شيخ،
أنتم شامة في جبين الأيام، الإمارات.
نعم،
الإمارات شامة في جبين الدول، رئيسا وحكومة وشعبا. حياك الله، تفضل.
سؤالي كيف أقصر وأجمع صلاة الظهر والعصر، وفي أي وقت أو متى؟
أنت بالخيار يا أخي ياسر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. إن كان لديك مهمة في أول النهار فاجعلها جمع تأخير. نعم. وإن كانت المهمة بعد آخر النهار فاجعلها جمع تقديم، يعني منذ أن يدخل وقت الظهر إلى قبيل الغروب، هذا كله محل للجمع. فإن صليتها قبل دخول وقت العصر سمي جمع تقديم، وإن صليتها بعد دخول وقت العصر سمي جمع تأخير. ومهامكم القتالية وجهودكم المباركة هناك تختلف من يوم إلى يوم، فبحسب الحال، والأمر بعد الله إليك، أنت أدرى مع زملائك، مع قائدك، مع رئيسك بالحال الذي تكلف بها، لكن لك الخيار في جمع التقديم ولك الخيار في جمع التأخير. تصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات سواء في وقت الأولى أو في وقت الثانية. فلو قال القائد هناك مهمة الساعة 2 ظهرا، فالأكمل أن تصليها جمع تقديم قبل أن تبدأ المهمة، تصلي قبل الساعة 2 ظهرا الظهر والعصر. لو قال القائد إن المهمة تبدأ الساعة 12 ظهرا، فتبدأ بالمهمة حتى تفرغ منها، فإذا فرغت منها إن كنت ما زلت في وقت الظهر صليتها جمع تقديم، وإن لم تأتي من المهمة إلا الساعة 4 أو 5 عصرا صليها جمع تأخير. أرجو الله أن يكون يا أخي ياسر الأمر قد اتضح لك، نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وينصركم ويرد بكم الحق إلى أهله. أم محمد من دبي.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال عن الوضوء. يعني أنا عارف أن ممكن إحنا نغسل أعضاء الوضوء، الإيد والوجه وغيرها، 3 مرات أو 2 أو 1 مرة.
نعم.
هل يجوز لي أنا كل مرة يوم أتوضأ بس أغسلهم مرة واحدة؟
السنة 3. إن كان هناك شحا في الماء أو لتوك قد تنظفتي يمكن، أما أن تجعليها عادة في كل مرة لا يحسن، لا أقول لا يجوز لكن لا يحسن. كلما يا ابنتي اقترب الإنسان من السنة، من الهدي النبوي، كان أكمل في حق نفسه وحق قلبه. نعم.
الشيخ لو سمحت، سؤال ثاني بالنسبة لعمليات التجميل لإزالة التجاعيد، يعني هي ما فيها تغيير للخلقة مثل الأنف أو العين أو غيره، فقط إزالة التجاعيد نتيجة تقدم للسن، فهل هذا حرام؟ يجوز ولا ما يجوز؟
مثل هذا لا حاجة له، مثل هذا لا حاجة له، والأكمل عدم فعله. الله يزيننا وإياكم بالتقوى. رحمة من، تفضل يا أختي. يا أختي رحمة من مصر. من مصر.
السلام عليكم يا دكتور.
نعم، وعليك السلام، حياك الله.
دكتور، أنا أول طلب لي تدعي لي بالذرية الصالحة إن شاء الله، عاجلا غير آجل.
اللهم ارزقها الذرية الطيبة الصالحة المباركة عاجلا غير آجل.
السؤال الثاني بارك الله فيك، السؤال الثاني هل ينفع ندعي دعاء القنوت في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر؟
هذا مذهب قائم، مذهب الشافعي، معمول به في أرض مصر وبعض دول الخليج، ولا يمكن لمثلي أن ينقد إماما مثل الشافعي. هذا مذهب قائم، فإذا كان إمام المسجد ممن يرى صحة مذهب الشافعي في هذه المسألة وقنت، فالمأموم تبع لإمامه. فأنا مثلا لو قدر لي أن صليت في إحدى الجوامع وحصل لي هذا خلف إمام يقنت، فأنا أرفع يدي وأؤمن على دعائه، لأن الشافعية إمام كبير من أئمة المسلمين، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. يا أختي رحمة، ولا يكون في صدرك حرج، فالاختلافات الفقهية كثيرة جدا، والأئمة الأربعة تلقت الأمة مذاهبهم من حيث الإجمال بالقبول. الأخ محمد من دبي، السؤال الأخير في لقاء اليوم، تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام.
شيخ أنا بس بنزل أجازة مصر لثلاث أيام بس، فهل يجوز لي أن أنا أقصر وأجمع لما أنزل مصر أجازة ثلاث أيام وأرجع تاني؟
زوجتك أين هي يا محمد؟
نعم؟
زوجتك أين؟
أنا مقيم بالإمارات بس أنا مصري، يعني أنا عايش
هنا. أعرف أنك مصري مقيم في الإمارات، إذا بلا مصر. زوجتك أين هي؟
زوجتي موجودة هنا بالإمارات،
معك في الإمارات. إذا كانت زوجتك معك في الإمارات تعودان سويا، لك أن تقصر وتجمع في مصر ثلاثة أيام. لكن لو كانت الزوجة مقيمة في مصر، ثابتة في مصر، ساكنة في مصر، وعملك هنا في الإمارات، ثم أنت تعود إلى مصر، هنا ليس لك أن تجمع ولا أن تقصر، لكن بالأمر كذلك لك أن تجمع وتقصر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.